ذلك. أتحب أن تتوفى وأنت في أدنى درجات الجنة؟ إذا نجوت من النار لابد أن تتوفى وأنت عندك طموح وعندك همة عالية أن تكون جار لله في الفردوس التي هي أعلى الجنة والتي سقفها عرش الرحمن. كيف تنال هذه المرتبة الكبرى؟ تجلس وتسمع العلم وتعمل به ترتفع، بالجهل ما ترتفع في الجنة. فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. نعم.
قال: وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا.
هذا ماذا يسمى الخلاف؟ هذا اختلاف تنوع، اختلاف كما درسنا في أصول التفسير لابن تيمية، خلاف بين المفسرين تنوعي، خلاف بين المفسرين تضادي أو تضاد. التنوعي تنظر في كلام المفسرين في تفسير الصراط مختلفة فتظنها متباينة، وهي ترجع إلى معنى واحد ليس بينهم تباين. كان يفسر الصراط بأنه النبي، كان يفسر الصراط بأنه القرآن، يفسر الصراط بأنه الإسلام، وهي كلها صحيحة ليس بينهم تباين. التضاد يحكي كل واحد من العلماء قول يخالف الآخر، فهذا هو التباين. وإلا فتفسير التفسير التنوعي فإن هذا كله فإنه يرجع إلى معنى واحد. يجوز أن تفسر الصراط بأنه النبي لأنه كان على الصراط، وما كان عليه الصحابة، وما كان وهو القرآن والإسلام، فلا تظن أن هذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا. نعم، اقرأ.
قال: وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي.
نعم، فإذا فسر عالم من علماء التفسير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق في الخيرات. فجاء مفسر قال: سابق في الخيرات الذي يصلي الصلاة أول وقتها، هذا محصور، واللي يدخل فيه إذا جاء الشهر يصوم الاثنين والخميس، إذا جاء الشهر يصوم ثلاث البيض، إذا جاءت الصلاة يأتي مبكرا أول الصلاة لا يأتي متأخر للصلاة، إذا جاء قيام الليل يضع له حظ كبير من قيام الليل، يقوم الساعة 3:30 أو 2:30، يقوم 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 حتى قبيل الفجر، وهكذا. إذن هذا المفسر الذي قال السابق الخيرات صلى الصلاة لأول وقتها أو حضر مبكر المسجد، ما تأخر وجاء في الركعة الثانية والثالثة، جاء مبكر المسجد، عنده نظام إنه ما يتأخر عن الصلاة. إذن هذا فسر بمثال ولا يعني الحصر فيه، قس عليه. قس عليه يصوم 600 شوال في باب الصيام تجد أسبق الناس 600 شوال يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم الصيام اللي كان يصومه النبي اثنين وخميس والثلاثة البيض وعرفة يصوم سابق ليس فقط نحصر على أنه يأتي الصلاة مبكر هذا المثال ضربه المفسر لا يعني حصر نعم
قال وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على قول بعض
وهذا مر معنا من كلام من؟ ابن تيمية إذا ابن كثير لما كان تلميذا من تيمية حكى قوله لأنه أخذ عنه مثل الصحابة كان يحكون أقوال ما يقول النبي قالها نعم ما كان يقول النبي قالها يذكرون أقوال عن النبي ما يقولون النبي قالها لأنهم أخذوا عن النبي نعم
قال فلا يكون بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار
وقلنا أن هذا الحديث حديثان في هذا الباب حديث ضعيف وحديث حسن هي ضعيف ما هو من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ هذا إسناد ضعيف وقلنا أن هذا الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار قلنا أنه حسن قلنا أنه خرجه الترمذي ضعفه العلامة الألباني ضعفه هذا الحديث أيضا العلامة الألباني لكن هل هناك جرح مفسر لمن ضعف وهو عبد الابن وهو عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي سنذكر لك إن شاء الله أكمل
قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا وقال الترمذي هذا حديث حسن وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا ولكن رواه محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله فالله أعلم وقال ابن جرير أنبأنا العباس بن عبد العظيم العنبري ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل ابن أبي حزم القطعي وقال الترمذي غريب وقد تكلم بعض أهل العلم
الترمذي إذا قال غريب معناه ضعيف إذا ضعف هذا الحديث الترمذي من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ضعفه ابن كثير الترمذي فقال غريب لأن غريب عند الترمذي معناها ضعيف نعم
وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
طيب، لو رأينا هذا الرجل المسمى بعبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وجدنا ابن حجر يقول صدوق يهم، هذه العبارة تدل على إيش؟
حسن الحديث،
على أنه في مرتبة الحسن، لأنه قال صدوق يهم، وذلك حسنه الترمذي: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ليس فيه إلا ابن عامر الثعلبي، هذا من ضعفه سيضعف السند بحسب السند هذا، دع مسألة التعليل بالوقف الآن، حسب السند هذا يقول إيش الترمذي عن هذا الحديث حسن. وهذا أبو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، نعم، يقول يحيى القطان عنه يعرف منه وينكر، ويقول يحيى بن معين ليس بذاك القوي، ويقول ابن جريد ليس بذاك، صالح ليس بذاك، ويقول أبو حازم سألت أبي عنه فقال ليس بالقوي، إنه وقع إليه صحيفة لرجل قال له عامر كان يروي عن ابن الحنفية، فقلت له فيما يروي عن ابن الحنفية عن علي؟ قال شبه ريح لم يصحح. قلت له وقع إليه كتاب الحارث العوار، وزرع الرازي قال ضعيف، وذكره في كتاب الضعفاء أحمد بن حنبل قال عبد الأعلى ضعيف الحديث، وقال عبد الله سمعته يقول عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وقال عند أن قال النسائي ضعيف، والدارقطني في العلل قال ليس بالقوي، وابن حبان ذكر في كتاب المجروحين، نعم، قال الذهبي لين ضعفه أحمد، قال في تاريخ الإسلام صالح حديث ابن حجر، قال في التقريب صدوق يهم، وقال في التقريب صحح الطبري حديثه في الكسوف، وحسن له الترمذي وصحح له الحاكم من تساهله. إذن حقيقة كثير ضعفه، فهذا يجعل في النفس من تحسينه شيء، نعم. وسبب أن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، ولو أصاب يعني وافق المفسرين، لأنه تجشم شيء ليس على وجهه بأن طلب التفسير من ظانه من النبي من الصحابة، راح يقول برأيه، وهذا لا يجوز، يجب أن يرجع لكلام المفسرين، يجب أن يرجع للصحابة، يرجع للتابعين للنبي في الأصل. أما يأتي يتجشم برأيه المعنى الآية ولو أنه كان صوابا فقد أخطأ، أن الطريقة التي صنعها خطأ، كمن يفتي خبط عشواء برأيه، يفتي يقال له إن امرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل أن يدخل عليها، هل لها مهر؟ فينظر برأيه يقول والله مسكينة وتزوجت والإسلام دين يسر، نعم لها مهر. فنقول له ليش قلت لها مهر؟ يقول يعني نظرت لرحمة الإسلام ونظرت لها. هذا كلام صحيح، هي لها مهر، لكن وصل للحكم بطريق خاطئ. الدليل لها مهر أثر حديث ابن مسعود، قال لها مهر المثل لا وكس ولا شطط وعليها العدة، وقيل له أن النبي قضى في بنت بروع واشق أو كما ذكر بما قضيت، سر بها ابن مسعود. فهذا الثاني هو الطريق الصحيح، أنه رجع للعلم وهو الحديث في إثبات أن لها مهر وقد طلقها وقد مات عنها زوجها قبل أن يدخل عليها، لأنه أتى بهذا من طريق الحديث والعلم. نعم، هذا أصاب لكن أخطأ من جهة، أصاب في القول هذا لكن أخطأ من جهة الوصول. كذلك من يفسر القرآن برأيه يقول ما الآية هذه، يقول معناها كذا، ولا يرجع كلام المفسرين ولا يكون عنده علم، يرجع كلام المفسرين كلام صحيح، لا يفرح، ينبغي أن يحزن على نفسه أنه اشترى القرآن بغير علم، فلا يفرح يقول والله ما شاء الله قولي صحيح. نعم،
قال: وهكذا سمى الله القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم.
يعني إذا مثلا مروا ثلاثة أصدقاء كانوا سامرين مع بعض وأرادوا أن يتنزهوا في حديقة، فمشوا فسمعوا حركة تدل على أن شخص يأتي القاذورات مع امرأة، فالتفوا حول الشجرة وجدوا رجل على امرأة. هم كم عددهم؟ ثقات عدول يصلون في المسجد ويتركون المعاصي والكبائر وعدول. إذا راحوا القاضي اشتكوه، قال: هذا الرجل أتى ما حرم الله في هذه المرأة، شفناه الثلاثة، إيش يفعل القاضي؟ يجلد الثلاثة. ليش؟ ما اكتمل النصاب في الشهادة. انظر الشريعة كيف حافظت على الستر، ستر المسلم حتى يتوب. ثلاثة لا يجوز، أربعة، هذا ليس تضييق ودعوة للستر؟ فما الأقوام أول ما يشوفون شيء مثل هذا يشيعون في المجالس: وأمس فلانة جارة خرجت الساعة 2 مع فلان وزوجها غايب. ليش يشيع هذا؟ حرام عليه، لأن هذا من ستر إيش؟ مسلما ستره الله يوم القيامة. إذا قام مقتضي للتحذير نعم نعم، لكن الأصل الستر، مركب ضيق. ثم أربعة أتى بهم القاضي قال رأيناه، فيسأل الأول يقول: كما الوعاء يدخل في البئر شفنا الواقعة. كم؟ ثلاثة، كلهم شاف الواقعة. جاء دور الرابع قال: أنا رأيته فوق هذه المرأة ويهتز وتهتز المرأة. طيب هل رأيت إيلاج قبله؟ قال: ما رأيت، لأن أنا من وراء على ظهر. فيجلدهم كلهم. فلا بد أن يرى الواقعة. التضييق هذا دعوة لأي شيء، ستر، لعل هذه المرأة تتوب، لعل هذا الرجل يتوب. نعم، لذلك النبي قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. البعض يفاخر من خبث قلبه، يجلس مع أصحابه فاخر، قال: والله أمس طلعت مع فلانة وفعلت بها. هذا المجاهر أقرب الناس للعذاب في الدنيا والآخرة، لأن النبي قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وأن من المجاهرة أن يفعل يعني الرجل المنكر ثم يصبح وقد ستر يبيت ستر الله عليه، فيصبح وقد كشف ستر الله عليه، يقول: أمس أنا كذا، والله ساتر عليه، وهو أمل أن يفضح نفسه. هذا هو أقرب العذاب، وغم القلب همه من ذاك الذي استتر وتاب. نعم،
قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يزيد عن ثابت قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال فما الأب، ثم قال هو التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل كقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير أيضا حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما إلا ما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني
ويزعم هذه هل هي تبكيت لعكرمة العالم الجليل تلميذ ابن عباس؟ قلنا أن يزعم تطلق ويراد بها المعنى المحقق والخبر الصحيح، تطلق ويراد بها الافتراء. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، ومر معنا إن رسولك زعم أو نحو ذلك أو زعمت، فهذا أطلق ويراد به معنى أو خبر صحيح. فاسأل الذي يزعم الذي أخبر أنه يعرف كل شيء مر عليه، لأنه كان يسأل ابن عباس مثلا يقول نعرف فاسأله، لا يريد أن يتحكم به. نعم نعم.
قال وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده.
وهؤلاء ما أجابوا قط على التفسير، أجابوا، ليش ينقل المواضع التي لم يجيبوا فيها هكذا ويشد والتشديد اللي كانوا يفعلونه؟ يتعظ العامة، يقول إذا هؤلاء العلماء كانوا يخافون هذا الخوف، يقول اتق الله قم عني إلى آخره، يقولون هذا، فنحن باب أولى أن نصمت، لأن حقيقة يا إخواني ترى انتشر التفسير بالرأي وبغير علم، والأخذ ظاهر الآية بلا علم، معتقدين أن هذا يدخل في المعنى أو أنه يلزم من الظاهر هذا أن التفسير هو يكون هكذا حق. نعم، تأتي العامة الآن تحلف في تأخيذ خبر، يقول العام إيش يا أخي؟ لا تجعل الله عرضة لإيمانكم، هذا تحريف. قال الله تعالى مبينا هذا المعنى أن تبروا وتتقوا، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعا من البر والتقوى. البر صلة عمتك صلة خالتك، فيكون بينك وبينها سوء فهم بينك وبين عمتك، فتقول والله لا أقطعن عمتي، الله حرم عليك هذا، أن تحلف لقطيعة رحمك تقول والله ما عاد أصل أمي ما عاد أصل عمتي. هذا معنى الآية. يرى إنسان يسرف في الماء، يقول لا تسرف في الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني إذا خلص الماء من الخزان أو خلصت المياه في الأرض مثنى، وليس هذا معنى الآية. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي مادة الماء خلق منها كل كائن حي، مادة الماء، الله خلق كل دابة من ماء، هذا تفسير القرآن بالقرآن. في آية أخرى فسر قال الله خلق كل دابة من ماء، منها من يمشي على بطنه، منهم من يمشي على رجلين، منهم من يمشي على أربع، ها أصل خلق كل كائن من ماء، وليس معناه إذا انقطع الماء مات الخلق. فيجري على لسة العامة أشياء كثير كثير، يقولون أنها هكذا معناها وليس معناها كذا، والسبب قلة العلم أصلا، ما أحد يكون بهذا المعنى خير صحيح، تبقى هز رأسه معه أي والله سبحان الله أي والله، حتى ما يقولوا خلنا نرجع لآية، كلمة خلنا نرجع لآية ما تسمعها، ما تسمع، ما ترى الهز رأس، لا إله إلا الله. طيب قل له هل معنى هذا صحيح الآية؟ هل رجعت العلماء يا فلان لتحيي التخويف؟ ألم تكن تعلم أنهم كما قال إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونهم علماء، وقال الشعبي والله ما من آية لو قد سئلت عنها ولكنها الرواية عن الله، وقال مسروق اتقوا التفسير. هذه الآثار يجب أن تحييها في الناس حتى يهابون التفسير، إلا في قدر ما ينقلون عن العلماء، فمن سئل عن شيء يعلمه فليقل بما يعلم كما قال ابن مسعود، ومن لا فليقل لا أدري. نعم.
قال وقال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. قال فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
وهذا صحيح، وهذا فيه تحريم أن تكتم علم تعرفه لكن تكون ضابطه صحيح، حرام أن تكتمه. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب من بعد ما بيناه للناس فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فيجب أن لا يكتم شيء من كتاب الله، إن الله أخذ الميثاق على أهل العلم، قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فيجب أن يبين العلم الذي يعرفه ويضبطه صاحب العلم أو من ينقل عن عالم وقد ضبط كلام العالم. أما أظن الشيخ قال كذا، الله أعلم، فيريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، منها لا ينسب الجهل ومنها الله لا يعذب على الكلام بغير علم، فيبدأ يترنح برأسه وينح يديه. نهيت يا أخي التكلف، قل والله ما يضابط أرجع، ليش تتخذ من هذا السبيل؟ ليش أنك تريد رضا فلان ورضا الله؟ كيف يعني هذا؟ يا ترضي يا ترضي الله، والعقل ترضي ربك، فليش تجيب بالشك؟ الشك ليس بعلم، فتقول والله أظن، خلاص يعني بيعمل بكلامك لأنك تظن. فقل له ما دام أنا غير متأكد وأن في درجة الظن والشك اصبر حتى نسأل الشيخ. هكذا ليش يعني والله أظن والله، حتى يقال أنها عنده ريحة علم، يعني من هو عنده شيء مرة فقير عنده ريحة علم. نعم.
قال وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمة قال حدثنا جعفر بن محمد الزبيري قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد علماهن إياه جبريل عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرصوصي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به، فإنه حديث منكر غريب، وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري.
أي حديث يعني؟
لم يكن يفسر من القرآن إلا آية تعد علمهن إياه جبريل.
أي نعم، حديث ما كان النبي يفسر شيئا من القرآن إلا آية تعد علمهن إياه جبريل. هذا الحديث منكر غريب، وجعفر هو ابن محمد بن خالد القرشي، قال البخاري لا يتبع في حديثه، قال هذا فتح الأزدي منكر الحديث أكمل.
قال فإنه حديث منكر غريب، وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري. قال البخاري لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبرائيل، وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال ابن جرير وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر.
إذن المرفوع لا يصح حديث التفسير عن أربعة أوجه: وجه، لا آية لا يعذر أحد بجهله، أقيم الصلاة، وجه لا يعرف للعلماء في الدم المسفوح أنه نجس، آية لا يعرفها إلا الله، طه ياسين كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم، كل هذا لا يعلم إلا الله. 15 قول أرجحها أن أحرف الله أعلم بمرادها. نعم، فروي ذلك مرفوع لكن إسناده لا يصح، إنما جاء ذلك يذكرون عن عبد الله بن عباس. نعم، اقرأ.
قال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب.
السند من فيه؟ محمد الكلبي. أي محمد الكلبي هذا متروك الحديث شديد الضعف. نعم، ويكفينا في السند أن تعرف شخص واحد في ضعفه. الثاني من هو؟
أبو صالح بادام مجهول.
أبو صالح بادام أيضا هو
مجهول،
سند فيه علتان. إذن غدا أكملت خلاص أكمله.
قال: والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم.
طيب، إذن غدا آمل من الأخوان أن يعطوا فرصة لمن لم يلتحق بالحلقة بعد في التفسير، أن غدا سنبدأ في مقدمة تذكرة بأول تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير. ينبغي أن تجذب الهمة في قراءة هذا الكتاب التفسير إلى آخره، وأن تطلبوا أو توجهوا إخوانكم لمشاركتكم للاستفادة بنشر علم التفسير من أصح الكتب بعد مثل الكتاب الطبري أو أحسنها، وهو أخذ من الطبري لا شك شيخ المفسرين. كنتم خير أمة أخرجت الناس، لا تكون تنظر مصلحة نفسك. أنا حضرت الحلقة، حضرت. إيش معنى آية أخرجت الناس؟ أنفع الناس للناس، تنفع إخوانك، تقول في حلقة أحثك على الحضور في التفسير ابن كثير حتى يستفيدوا. هكذا تعمل بالآية أخرجت للناس، أنت ما بعثت لنفسك لتصلحها، تصلح نفسك وتصلح غيرك من إخوانك ومن نساء بيتك ومن إلى آخره، جيرانك أصحابك في العمل تصلحهم، تدلهم على حلقات العلم وتحثهم على حضورها وتتابعهم حتى يستفيدوا. نعم، اقرأ مسدح.